هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سبل النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا. جبريل شوقا قد
شدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين، السلام عليكم. نحن الآن مع مقطع جديد من الزيارة الجامعة، أي الزيارة الكبيرة التي أملاها الإمام الهادي سلام الله عليه على أحد الرواة، حيث طلب منه الراوي زيارة أو كلاما بليغا في أئمة المسلمين من حيث انسحابها على الأئمة جميعا سلام الله عليهم. والمقطع الجديد الذي نعتزم أن نحدثك عنه مستمع الكريم هو في واقعه امتداد لمقطع سبق أن تلوناه عليك في لقاءات ماضية، ونعني به المقطع الذي يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله تعالى، وبشهادة أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا المقطع كما تلاحظ يجسد تمهيدا أو مقدمة للحديث عن الأئمة عليهم السلام من حيث مواقعهم التي رسمها الله سبحانه لعباده عبر استمرارية رسالة النبي صلى الله عليه وآله، بخاصة أن عبارة ليظهره على الدين كله تشير بوضوح إلى أن وراثة الأرض تقترن بوجود خلفاء للنبي صلى الله عليه وآله، حيث ختموا بإمامة ولي العصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما هو واضح. ومن ثم فإن طبيعة المهمة الخلافية تتطلب تعريفا للبشرية حتى تصبح على بصيرة من الأمر، وهذا ما اطلع به المقطع الذي نعتزم الحديث عنه، حيث يبدأ بعد الشهادة لله سبحانه وتعالى وبعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالشهادة الثالثة، وهي شهادة الأئمة عليهم السلام بالنحو الذي سنلاحظه. ولكن بعد الاستماع إلى هذا الحوار مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسان السويدان عن معنى خلافتهم سلام الله عليهم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله،
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم أحبانا على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن، وسلامنا على سماحة الشيخ حسان السويدان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، من القضايا المؤكد عليها في الزيارة الجامعة وفي كثير من النصوص الشريفة التأكيد على أن الأئمة سلام الله عليهم هم الخلفاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هنا ما هو سر هذه التأكيدات وما المقصود من معنى خلافتهم للنبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن هنالك معنى شائع للخلافة قد لا يكون هو المقصود أساسا في النصوص الشريفة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن عندما نتحدث عن الخلافة لابد أن نتحدث عن هذا المصطلح في أجواء المدرسة الإسلامية التي ورد فيها هذا المصطلح. لابد أن نفهمه كما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن هذا المصطلح ورد بشكل مكثف إن صح التعبير ومكرر على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الخلافة في المدرسة الشرعية، في المدرسة الإسلامية، في الاصطلاح القرآني، بل وفي مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، يتحدث عنه كمقام تشريعي. يعني ثبت هذا الحق لشخص من الأشخاص على مستوى التشريع الإلهي. عندما أقول التشريع الإلهي يعني على مستوى البيان الوارد في القرآن الكريم، أو على الأقل الوارد في لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الأساس فهذا المصطلح لا يدخل فيه، يعني لا يعد جزءا من معناه ومفهومه أن يتصدى أو يتمكن من عين خليفة من أن يتصدى في الخارج للخلافة الظاهرية، بمعنى أن يستطيع أن يأمر وينهى، يكون القائد في المجتمع الذي يأمر الجيوش بالخروج للحرب، يأمر بالحرب والسلم وإلى ما هنالك مما يمارسه القادة في المجتمعات.
بأي معنى سمعت الشيخ باعتبار أن النبي
القادة الذين يتصدون للمجتمعات، سواء تصدوا على أساس الحق أو على أساس الباطل. نتحدث عن القضية كما تقع في الخارج، يعني الآن نستطيع أن نقول بأن الرئيس الأمريكي هو قائد في أمريكا، مع أننا لا نرى أبدا رئيس شرعي. وكذلك في كثير من الدول على هذا، أو في أكثر الدول على هذا الأساس. فنحن نقول بأن معنى خلافة أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه وصيه، بمعنى أنه ثبت في مصادر التشريع وفي مصادر العقيدة أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الأحق بهذه الأمة، بمعنى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتفق على روايته بين المسلمين: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني هذا المقام الثابت للنبي على مستوى التشريع من أول نبوته هو قد أخبر صلى الله عليه وآله، هذا هو التعبير الدقيق، أنا لا أقول الرسول نقله، أخبر عن أن الله سبحانه وتعالى قد جعله بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى مفهوم الخلافة إذن أنه منصب تشريعي.
أنا سمعت الشيخ هذا المنصب يمكن أن يسلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه
إذا كان كما ألمحنا وأشرنا، ولا شك أنه كذلك. منصب تشريعي فلا يمكن أن يسلبه إلا معطيه، فإذا كان الذي يعطي هو الله والنبي هو السفير المخبر بهذا الإعطاء الإلهي، فلا يمكن أن يسلب إلا من قبل الجهة المعطية، الجهة التي لها حق الإعطاء وهي الجهة الإلهية. وعلى هذا الأساس نفهم معنى قول مصطلح آخر، مصطلح الإمامة في مدرسة الإسلام، معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين عليهما السلام إمامان قاما أو قعدا، قاما بالأمر أو قعدا عن الأمر. فقعدا عن الأمر لأن التكليف غير منجز، لأن الأمة مثلا لم تمكنهما من القيام بعباء الإمامة الظاهرية لأي سبب من الأسباب، ما داما هما المعصومان، هما الأحق، أو هما من له الحق في منصب الخلافة في منصب الإمامة، فلا شك ولا ريب أنهما الإمامان على كل حال. من هنا نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أن أمير المؤمنين هو الخليفة الشرعي حتى في الأيام التي كان يحكم فيها غيره، سواء في تمام بقاع الدولة الإسلامية أو في بعض بقاع الدولة الإسلامية.
سماحة الشيخ، هنا يثار سؤال وإن شاء الله سيكون موضوع الحلقة المقبلة، عن ماذا، في ماذا، في أي شيء خلف الرسول صلى الله عليه وآله، أو استخلف الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله تبارك وتعالى الأئمة الراشدين؟ شكرا لكم.
سلمكم الله.
وشكرا لكم أحبائنا، شكرا لكم على متابعتكم أيضا لما تبقى من برنامج مناء الرحمن.
نتابع أعزائنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن بوقفة عند هذا المقطع من الزيارة للجامعة، وهو: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون. هنا يتعين علينا ملاحظة هذه السمات أو الصفات التي خلعتها الزيارة الجامعة على الأئمة عليهم السلام، حيث أن سمة الرشد وسمة الهداية وسمة التكريم وسمة التقرب وسمة التقوى، وليست هاهنا مجرد سلسلة من الصفات أو السمات التي اعتاد العرف الأرضي على نسجها حيال من ارتضاه الموقف لدى هذا الشخص أو ذاك، بل هي سمات كتبها أو سلسلها إمام معصوم لا يتحدث إلا عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يتحدث النبي إلا عن الله جل جلاله. هذا من جانب، ومن جانب آخر ينبغي على قارئ الزيارة أن ينتبه إلى البعد البلاغي الفائق الذي صيغت هذه السمات من خلاله، حيث يمكنك أن تلحظ سلسلة هذه الأوصاف موصولة بدون اعتمادها على واو العطف، بل تجري متتابعة كالنفس الواحد. ولنقرأ من جديد: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون. ولا يخفى على من يمتلك حسا بلاغيا أو معرفة بلاغية بأهمية مثل هذا التسلسل الموصول، كما هو ملاحظ مثلا في قوله سبحانه وتعالى من حيث صفاته تعالى: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لكن بغض النظر عن ذلك، يتعين علينا لفت نظرك إلى نكات أخرى يقترن بها هذا النمط من التعريف بسمات الأئمة عليهم السلام. فما هي النكات الملحوظة؟ إن النكتة الأولى تتمثل في ملاحظة أن هذه السمات ليست منفصلة عن بعضها الآخر بقدر ما ينبغي رصدها مجتمعة في الشخصية المعصومة. ومنها: إن كل سمة تتجانس مع المهمة الرسالية التي أوكلها النبي صلى الله عليه وآله، وقبل ذلك أوكلها الله جل جلاله إلى الأئمة عليهم السلام، وذلك كسمة الاصطفاء مثلا أو المعصومية أو المقربية أو سواها. ومنها أنها سمات تتماثل في خطوط عامة فيها في نفس الوقت الذي تفترق فيها كل واحدة عن الأخرى في دلالتها، كصفة الرشد والهداية مثلا من حيث تجانس، وكصفة التكريم والتقريب من حيث تجانسهما من جانب واستقلالهما أو خصوصيتهما بالقياس إلى سواهما من جانب آخر. المهم أن هذه السمات سوف نحدثك عنها في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى، إلا أننا استهدفنا الآن مجرد الإشارة إلى أهمية هذه السمات التي ذكرتها الزيارة، حيث يتعين على قارئ الزيارة أن يلم بها وهو قارئ لها حتى يصبح على وعي بما يتلوه من العبارات. ختاما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لممارسة هذه الزيارة والإفادة منها في إثراء معرفتنا العقائدية، إنه ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.